أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: ليس الوجود جوهرا ولا عرض عند اعتبار ذاته، بل بالعرض لا شيء ضده ولا ما ماثله، وليس جزءا وكذا لا جزء له، إذ قلب المقسم مقوما أو القوام من نقيض لزما. لازلنا في أحكام الوجود، وأولها انقسامه إلى مطلق ومقيد، وقد ذكرنا أن هذا التقسيم تارة يكون بلحاظ مفهوم الوجود، تارة يكون بلحاظ حقيقة الوجود. واستطرادا ذكر انقسام العدم إلى مطلق ومقيد. في هذا الفاصل يذكر أحكاما سلبية للوجود، أي الأحكام التي ترجع إلى سلب شيء عن الوجود. الوجود كما تقدم في مبحث أصالة الوجود هو عبارة عن الحقيقة التي تتحقق بها جميع الأشياء والكمالات. وما هذا شأنه يستحيل أن يسلب عنه شيء وجودي. فإذا قلنا أن الوجود مسلوب عنه كذا ومسلوب عنه كذا، فلا بد أن يكون المسلوب أمرا يرجع إلى ما يقابل الوجود، إذ لو كان يرجع إلى الوجود لم يعقل سلبه عن الوجود. وعليه فكل السلوب، عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله شيخنا، صباحك الله بالخير، كيف صحتكم؟ فكل السلوب المذكورة للوجود هي في الواقع ترجع إلى سلب النقص والانحطاط عن الوجود. أولها أن الوجود في ذاته ليس جوهرا ولا ماهية عرضية ولا عرضا. ثاني هذه السلوب التي يذكرها السبزواري قدس الله نفسه، أنه لا يوجد له ضد ولا يوجد له مثل. ثالثها أنه ليس جزءا لشيء وليس شيء جزءا له. وحتى يتضح هذا الكلام فلا بد من بسط المسائل حتى تتضح تفاصيل هذه المسائل. الكلام هنا ليس عن الوجودات المقيدة، إذ من الواضح أن وجود البرودة ضد وجود الحرارة، كما أن وجود النار له مثل، إذ وجود هذه النار مثل وجود هذه النار في بعض الجهات وغيرها في بعض الجهات. وكذلك الوجود ينقسم إلى جوهر وعرض، إذ من الموجودات ما هو جوهر ومن الموجودات ما هو عرض. فما معنى قوله ليس الوجود جوهرا ولا عرض، وما معنى قوله لا شيء ضده ولا ما ماثله مثلا، أو لا شيء ضده ولا ما ماثله؟ الكلام الذي ذكره السبزواري لوحظ فيه حقيقة الوجود، بحيث يكون الوجود بما هو وجود ليس له ضد وليس له مثل وليس له جزء وليس هو جزءا لشيئين. بيان ذلك،
أولا الوجود ليس جوهرا. نعم انتفاء الجوهرية عن الوجود صحيح. زيد جوهر، السماء جوهر، الواجب سبحانه وتعالى ليس له ماهية حتى يصدق عليه أنه جوهر أو غير، لكن الممكن الصادر الأول جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله هذه جواهر، ومن الواضح أنه بمقتضى أصالة الوجود الممكن حقيقته الوجود، فأنت تحمل الجوهرية على وجود زيد ووجود عمرو ووجود النبي ووجود جبرائيل صلى الله عليه وآله عليه وسلم. طيب في مثل هذه الموارد كيف نجمع بين ثبوت الجوهرية لبعض الموجودات وبين قولنا الوجود ليس جوهرا؟ يقول السبزواري رحمه الله تعالى: نعم الوجود ليس بجوهر، لأنك لو لاحظت معنى الجوهرية لوجدت أن الجوهرية تتقوم بمفهوم الماهية، إذ تعريف الجوهر أنه ماهية إن وجدت وجدت لا في موضوعها، والوجود بما هو وجود ليس ماهية. طيب ما معنى قولنا فلان جوهر أو الشيء الكذائي جوهر؟ قلنا نعم الشيء الكذائي مركب من وجود وماهية، وقد عرفت حال التركيب وأن معنى التركيب اتحاد الوجود والماهية خارجة بحيث يكون بينهما عينية والتغاير بينهما في مرتبة التحليل، فحمل الجوهرية على ذلك الشيء لا بلحاظ وجوده بل بلحاظ ماهيته، فزيد جوهر بماهيته لا بلحاظ وجوده، وبمقتضى الاتحاد بين الوجود والماهية يصح أن يحمل معنى الجوهرية على نفس الوجود، لكن حملا مجازيا بواسطة، بحيث يكون الوجود جوهرا بواسطة الماهية بعرض الماهية. لذلك يقول: ليس الوجود جوهرا بالذات بل بالعرض، أي الوجود بذاته ليس بماهية حتى يكون جوهرا أو غير جوهر، وإن كان باعتبار اتحاده بماهية الجوهر جوهرا. وكذلك الوجود ليس بكيف وليس بكم وليس بأين وليس بمتى، لأن كل هذه الماهيات العرضية أخذ في تعريفها أنها ماهية كذائية لها خصوصية معينة. طيب يبقى عندنا مفهوم العرض، إذ العرض من المفاهيم المنتزعة من نحو الوجود، فقد يقال أن انتفاء الجوهرية عن الوجود من جهة أن الجوهر ماهية، لكن العرض لم يؤخذ في تعريفه ماهية إلا من جهة الإشارة إلى خصوصيته، العرض هو الوجود القائم بغيره، فقد يقال أن الوجود عرضان، يعني يمكن أن يكون في الوجود ما هو عرض. يقول: لا، لا يمكن أن يكون في الوجود ما هو عرض، لأن العرض ما هو؟ هو وجود قائم في الموضوع، الموضوع لابد أن يكون موجودا، فلو كان للوجود موضوع لازم إما الخلف وإما التسلسل، ويلزم أن يكون الشيء قائما بنفسه، وهذا هو الدور. هذا توضيح العبارة التي ذكرها السبزواري رحمه الله تعالى، ومطلبه تام، لكن لابد أن يلحظ أن هذا كله بلحاظ أصل الوجود وحقيقة الوجود في كل شيء، لا بلحاظ الوجودات المقيدة. مثلا وجود النار حقيقي ولا مجازي؟ وجود النار خب حقيقي بمقتضى أصالة الوجود، وجودها أصيل. خب هذا الوجود جوهر أو ليس بجوهر؟ جوهر. انطباق حد الجوهرية عليه بواسطة ماهية النار لا بواسطة الوجود. العلم انطباق حد الكيف على علم الممكن بلحاظ ماهيته لا بلحاظ وجوده، على الخلاف كما تقدم في مبحث الوجود الذهني. انطباق مفهوم العرض على وجود القيام هذا بلحاظ ماهيته بل بلحاظ وجوده، لكن باعتبار موضوع وجود موضوعه لا يلزم إشكاله. وجود القيام قائم بوجود زيد، شنو الإشكال؟ وجود القيام متأخر عن وجود زيد، نعم. وجود القيام قائم بوجود زيد، نعم. وجود زيد ليس له موضوع لأنه وجود جوهري، حكى يحتاج إلى موضوع حتى يقال أنه لو كان لهذا الوجود موضوع يجب أن يكون لهذا الوجود موضوع. ليس احتياج الوجود إلى موضوع لازما لأصل الوجود، بل لازم لبعض أقسامه، فلا بأس. لكن هذا الكلام يصح ينتفي المحذور لو لاحظت هذا الوجود بالنسبة إلى هذا الوجود. أما إذا لاحظت أن هذا الوجود لولا إضافته إلى ماهيته، أي الأعراض، لولا إضافة وجود القيام إلى القيام، يصبح بين وجود القيام وبين وجود زيد فرق بدون أن تلاحظ الإضافة. هذا وجود وهذا وجود، وقولنا هذا لا نريد الإشارة إلى الإضافة. في الواقع أنه لولا الاختلافات الناشئة من اختلاف الرتب وإضافة الوجود إلى الماهيات لم يكن بين وجود ووجود فرق، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. فأنت إذا لاحظت هذه الأحكام لابد أن تلاحظ أنها أحكام الوجود، مو أحكام الوجود المقيد بالماهية، الوجود بما هو مضاف إلى الماهية، عليكم السلام، بما هو متكثر له أحكام مخصوصة. سبحانك الله الخير. فمثلا ذكرنا سابقا أن الوجود واحد مشكك، وبواحد مشكك يعني أن له مراتب، بعض مراتبه بسيطة جدا جدا بحيث تكون فوق التجرد، بعض مراتبه بسيطة بحيث تكون مجردة، بعض مراتبه مركبة غير بسيطة. وبهذا يعني أن الوجود له جزء، لكن لاحظ وجود الوجود له جزء بلحاظ ماهيته مو بلحاظ ذاته، إذ الوجود ليس له مغاير من غير سنخه حتى يكون ذاك الشيء المغاير جزءا له أو يكون هو جزءا لذلك الشيء. إذا قلنا أن الوجود ليس بجوهر، لا نريد أن نقول أن الوجود لا يتحد بالجوهر، نريد أن نقول أن الوجود في مرتبة ذاته ليس بجوهر، هو متحد بالجوهر لكن ليس بجوهر، متحد بالعرض لكن ليس بعرض، متحد بشيء لكن ليس بذلك الشيء. مثلا هناك أوصاف تنتزع من نحو وجود الشيء كالعلية والمعلولية والقوة والفعل والوحدة والكثرة، هذه أوصاف ليس لها ربط بالماهية. هذا الوجود بذاته واحد، هذا الوجود بذاته كثير، ذاك الوجود بذاته علة، هذا الوجود بذاته معلول. نريد حقائق الأوصاف مو المفاهيم. أما اتصاف الوجود بأنه جوهر، هذا بذاته، لو كان الوجود بذاته جوهر لازم أن لا يكون هناك عرض، صح؟ لو كان الوجود بذاته عرضا لم يكن هناك جوهر، لو كان الوجود بذاته علما لم يكن هناك كم، لو كان الوجود بذاته كم لم يكن هناك. إذن ما معنى اتصاف الوجود بأنه علم؟ اتحاد عروض الوجود على ماهية العلم، هذا معنى الاتصاف. اتصاف الوجود بأنه جوهر، اتحاد الوجود وماهية الجوهر بحيث تكون الجوهرية للماهية لا له إلا باعتبار اتحاده بها. فنحن عندما نفينا الجوهرية والعرضية ونفينا المثلية والضدية وغير ذلك، نريد أن ننفي هذه الأمور عن الوجود بالذات، مو عن الوجود إذا اتحد بالماهية. ليش الوجود إذا اتحد بالماهية يكون له ضد؟ البرودة لها ضد أو لا؟ التضاد موجود في الخارج ولا مو حقيقي؟ مو موجود، موجود حقيقة بناء على أصالة الوجود. الذي يكون ضد البرودة ماهية الحرارة ولا وجود الحرارة؟ وجود الحرارة، لأن ضد الحرارة وجود البرودة بعد، إذ لا حقيقة لماهية البرودة من دون الوجود ولا لماهية الحرارة من دون الوجود. إذن التضاد بين وجود البرودة ووجود النار الحرارة حقيقي ثابت في الخارج حقيقة معتبرا. نعم هذا التضاد بسبب الماهية مو بسبب الوجودين، لذلك قلنا أن التضاد يعني جهة المنافاة بين الاثنين، فيستحيل أن تكون جهة المنافاة راجعة إلى جهة الاشتراك. بين الوجودين انسجام زين، ولكن بين الماهيتين تضاد، وحكم الماهية يوجب انفعال الوجود بشيء بنحو ما بحيث يكون بين الوجودين تضاد تنافر. هذا ما يرجع إلى المسألة الأولى، أن الوجود له جوهر أو لا، عرض أو لا. كذلك لا يوجد مثل للجوهر ولا يوجد ضد للجوهر، وقد تبين الكلام فيه. المسألة الثالثة، أن الوجود هل هو جزء لشيء أو ليس جزءا لشيء. كما ذكرنا سابقا أن هذه المسألة لابد أن يكون حكم فيها بلحاظ أصل الوجود وحقيقة الوجود، لا بلحاظ الوجود المتخصص بالماهية المعينة. فإذا كانت الماهية مركبة كان الوجود مركبا بالتبع بالعرض يعني. وأما الوجود في نفسه الوجود المطلق، لا، حتى الوجود المطلق بلحاظ إطلاقه لا وجود مثل لها. لا فرق بينهما، لا فرق بينهما شيخنا، وجودي ووجودك واحد. لولا إضافة هذين الوجودين إلى قيود معينة لم يكن بين وجودي ووجودك فرق. يعني أنت إذا حذفت جميع مشخصاتك ومعيناتك شنو يبقى منك؟ أصل الوجود. فأصل الوجود ووجودي منسجمان تماما انسجام. إذن الاختلاف بيني وبينك من جهة الذات لا من جهة الوجود، يعني من جهة الماهية مو من جهة الوجود. ليس الوجود جزءا لشيء ولا يوجد له جزء. أما أنه ليس جزءا لشيء فواضح، إذ لا يوجد شيء غير الوجود حتى يكون الوجود جزءا له. وأما أنه ليس له جزء فكذلك أيضا واضح، ينبغي أن يكون واضح، لأنه لا بد من التغاير بين الشيء وأجزائه، وإلا لم يعقل التركب. لكن هنا شبهة، وهي أنكم تقولون أنه لا بد من التغاير بين الشيء وأجزائه، والحال أن هذا حكم بعض الأجزاء، الجزء المقداري مغاير للكل. مثلا هذا الخط مركب من أجزاء مفروضة الوجود، فكل جزء من هذه الأجزاء له مقدار يغاير مقدار الكل، وجزء الجسم يغاير مقدار الجسم، وهكذا. هذا حل الأجزاء المقدارية. وأما الناطقية في الإنسان أو الجنسية في الإنسان فليس بين أحد هذين الجزئين والكل مغاير بدليل الحمل. تقول زيد حيوان وزيد ناطق، والحمل دليل الاتحاد، بخلاف الجزء في الخط والجزء في الجسم. لا يصح أن تقول هذا الجزء هو الجسم كله، لا، بين الجزء المقداري والجزء والجسم الذي هو الكل تغاير. لذلك لا يصح أن تقول هذا الجسم مادة وهذا الجسم صورة، بين المادة والصورة من جهة وبين الجسم تغاير بدليل عدم صحة الحمل. لكن ماذا تقول في الأجزاء التحليلية المهوية؟ تقول زيد إنسان، زيد ناطق، زيد حيوان، فكما يصح حمل الماهية النوعية على زيد لأنه هو، كذلك يصح حمل الحيوانية الجزء الجنسي على زيد لأنه هو. فقد يقال بأن الوجود وإن لم يكن له جزء مقداري، لأن الجزء المقداري غير الكل، وإن لم يكن له جزء خارجي كالمادة والصورة، لأن المادة والصورة غير الكل، لكن لما لا يكون له جزء تحليلي؟ والجزء التحليلي ليس غير الكل، بل هو عين الكل، لأنه محمول على الكل. لهذا احتاجت المسألة من الشارح إلى بسط أكثر مما ذكره في المسائل السابقة. يقول: لا يمكن أن يكون للوجود جزء تحليلي، ويمكن أن نذكر على هذا المطلب دليلين، أحدهما ذكره هو قدس الله نفسه في المتن، والثاني نذكره ونقدم الثاني لأوضح وضوحه. نقول: الدليل الأول أنه لا يعقل تركب الشيء من نفسه ونفسه قبل معنى له. صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وحيث إن المفروض أنه لا غير للوجود، فالجزء المفروض للوجود لا بد أن يكون غير الوجود، وهذا خلف ما فرضناه من أنه لا غير للوجود، إذ غير الوجود إما عدم أو عدمي، والعدمي حكمه حكم العدم في هذه المسائل، فلا يعقل أن يكون للعدم أثر ولو من جهة التركيب، يعني لا يعقل أن يكون داخلا في حقيقة شيء. فذاك الجزء الذي تريد أن تدعي أنه جزء الوجود تحليلا، خب هذا نفس الوجود ولا غير الوجود؟ إن كان نفس الوجود اصطدمنا ببديهة العقل الحاكم بأنه يستحيل أن يكون الشيء مركبا من نفسه ونفسه، إذ الأمور الثلاثة هذا الجزء وهذا الجزء والكل واحد، هو الوجود، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وإن كان غيره فلا غير للوجود لأنه العدم، والعدم لا يعقل أن يكون جزءا لشيء. هذا الدليل الأول، وهذا الدليل الأول يمكن أن يستفاد منه لنفي الجوهرية ونفي العرضية ونفي المماثلة ونفي المنادة ونفي الجزئية لشيء ونفي جزئية شيء له، إذ لا يعقل أن يكون الوجود مندرجا تحت ماهية الجوهر، إذ لا غير للوجود حتى يكون جنسا أعلى للوجود، ولا يعقل أن يكون عرضا، ولا يعقل أن يكون له مثل، ولا يعقل أن يكون له ضد. كل هذه الأمور في الواقع تبتني على وجود غير للوجود، ومعنى في الغيرية خلاص تنتفي كل هذه الأمور. دليل الثاني الذي ذكره هو يحتاج إلى دقة، دليل أيضا لا بأس به. يقول: لو كان للوجود جزء، كان الوجود بطبيعة الحال مركبا من جنس وفصل، لأن كلامنا في الأجزاء التحليلية الماهوية، الأجزاء التحليلية كل ما هي تتركب من جزئين لا أكثر، بعد كما نقح في المنطق، ما هي جنسية وما هي وفصل. طيب النسبة بين الجنس والفصل ما هي؟ يقولون: الفصل بالنسبة إلى الجنس خاصة، والجنس بالنسبة إلى الفصل عرض عام، أي أن الفصل خارج عن حقيقة الجنس عارض على الجنس، والجنس خارج عن حقيقة الفصل عارض على الفصل، وباعتبار أن الجنس عام يكون عرضا عاما، وباعتبار أن الفصل أخاص يكون خاصة. طيب الفاصل ماذا يفيد الجنس؟ أي ماذا يعطيه؟ الفصل يعطي الجنس لا ماهيته، بل يعطيه وجوده، يعينه، يعطيه قوامه، يقومه. الفصل لا يعطي للجنس معنى، المعنى الجنسي معنى متقرر. مثلا الحيوان، معنى الحيوان في كل الحيوانات واحد، لكن معنى الحيوان في كل هذه الحيوانات لولا الفصول لم يوجد، فالذي كان أثرا للفاصل هو وجود الحيوان، لا ماهية الحيوان. فالفصل يعطي الوجود، يعطي الجنس وجوده ولا يعطيه معناه وماهيته. لا يوجد نفس الجنس، مو أجزاء الجنس، طبعا يوجد حصة خاصة تناسبه. مثلا الناطق في الإنسان، الناطق في زيد أوجد حصة خاصة من الحيوانية التي هي في زيد. الناطق في عامر أوجدت حصة خاصة في عامر التي هي حصة الموازية لعامر. بناء على ذلك نقول أن الفصل إنما يعقل أن يعرض على أمر له ماهية ووجود كالحيوانية. حيوانية ماهية ووجود، فالفصل يعطيها أحد الأمرين وهي متقررة بالأمر الآخر. أما لو كان عندنا شيء لا حقيقة له إلا الوجود، هو وجود، فإذا جعلنا له فصلان والفصل يعطي الجنس الوجود، سوف يكون معطي الوجود حينئذ هو معطي الحقيقة، ويستحيل أن يكون معطي الوجود معطي الحقيقة. طيب الآن أفرض أن كل ما تقدم واضح، نريد أن نتكلم لماذا استحال أن يعطي الوجود، أن يعطي الحقيقة معطي الوجود، لماذا يستحيل أن يكون معطي الوجود معطي الحقيقة؟ هذا ما قاله إذ قلب المقسم مقوما. هذا المحذور هنا، المحذور هنا يقول لو لاحظنا المعنى الجنسي وصدقه على أنواعه سنجد أن الفصول أثرها تقسيم الحيوان إلى أنواع بإزاء كل فصل نوع، فمعنى الجنس صادق عليها جميعا سواء عرض هذا الفصل أو لم يعرض، عرض هذا الفصل الثاني أو لم يعرض، عرض الفصل الثالث أو لم يعرض. وهذا معناه أن الحيوان لا يفتقر إلى الفصول في ذاته، وإن كان يفتقر إلى الفصول في وجوده في هذا النوع وهذا النوع وهذا النوع، إذ لولا هذا الفصل لم يوجد هذا النوع، وإذا لم يوجد هذا النوع لم يوجد الجنس فيه. بدون انضمام الناطقية إلى الحيوانية يوجد الإنسان؟ لا يوجد للإنسان، وإذا لم يوجد الإنسان لم يوجد الحيوان في الإنسان، وإذا لم ينضم إلى الحيوانية الصاهلية لم يوجد الفرس والحصان، وإذا لم يوجد الفرس والحصان فلا وجود للحيوانية هناك. فلو فرضنا انتفاء الفصول جميعا ماذا ينتفي؟ معنى الحيوان ولا وجود الحيوان؟ وجود الحيوان. إذن الفصول تعطي الحيوانية التقسيم، الأقسام، الفصول تقسم الحيوانية وتعطيها وجودها في الأقسام المختلفة. هذا أمر معقول في الماهيات، في الأجناس الماهوية. أما في الوجود فهذا لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لأنه إذا كان للوجود جزء تحليلي، خب هذا الجزء التحليلي لابد أن يكون معه جنس، لأنه إما أن يكون هو الجنس أو هو الفصل، ولا بد مع الفصل من جنس ولا بد مع الجنس من فصل. فأنت تريد أن تقول أن للوجود جزء، نقول طيب جزء يعني فصل وجنس. خب إذا كان له فصل جنسه وجود أو لا؟ إن قلت أنه غير الوجود قلنا هو العدم ولا معنى لكون العدم جزء. إن قلت أنه وجود، خب إذا كان الوجود جنسا الفصل ماذا يعطيه؟ يعطيه وجوده ولا يعطيه معناه. ولكن المفروض أن وجود الوجود حقيقة الوجود، الوجود هنا الجنس هنا حقيقته أنه وجود، فإذا قلت الفصل يعطيه الوجود، فماذا أعطاه؟ أعطاه الحقيقة. طيب، هنا الفصل أعطى هذا الوجود الحقيقة، الفصل الثاني أعطى الوجود الحقيقة، الفصل الثالث أعطى الوجود حقيقته. يلزم من ذلك أن يكون كل فصل مو مقسم للجنس بل مقوم له في جميع هذه الموارد، بحيث لولا هذه الفصول، لولا هذه الفصول لم يكن للجنس الذي هو الوجود حقيقة أصلا، مو ليس له وجود لأن حقيقته الوجود. فإذا يلزم من فرض جنس للوجود أو فصل للوجود أن يكون الوجود الذي فرض جنسان متقوما بالفصل كما أنه متقسم بالفاصل. واضح؟ أعيد حتى يتضح أكثر ويرسخ، أنه لو كان للوجود جزء تحليلي كما أن للإنسان جزء، فلا بد أن نفرض للوجود ماهية مركبة. صحيح هذا؟ هذه الماهية المركبة من جنس وفاصل. خب، هذا الجنس والفاصل أحدهما لابد أن يكون الوجود، والآخر بعد شنو يكون؟ بعدهم لابد أن يكون الوجود. ليش؟ لأن لو كان أحدهما غير الوجود فهو عدم، باطل. هذا أصلا انتفاء للتركيب خلف ما فرضناه. فإذا فرضنا كلا الجزئين وجودا، أحدهما جنس والآخر فاصل، والفصل دائما يعطي الجنس الوجود ولا يعطيه الماهية، لكن المفروض هنا أن الجنس ماهيته الوجود، فإذا أعطاه الوجود فقد أعطاه الماهية. فإذا يلزم من ذلك أن يكون الفاصل الذي هو مقسم للجنس، مقسم يعني يعطي الجنس وجوده ولا يعطيه ماهيته، يلزم منه أن يكون مقوما لماهيته. من دون ملاحظة الفاصل لا حقيقة للجنس أصلا، وهذا يعني أنه لا حقيقة للجنس وراء الفاصل، وهذا خلف التركيب أصلا لا معنى له. لو كان الفصل مقوما لماهية الجنس شنو يلزم؟ يلزم إما التسلسل أو الخلف. دققوا معي، ما بعد الحين فعلا دخلنا في بيان نكتة الاستحالة. ما معنى أن يكون الفصل المقسم مقوم؟ وشنو معنى أن يكون الفصل المقسم مقوم؟ خلونا ويا الحيوان ويا الناطق. الناطق يعطي الحيوانية الوجود للماهية، لكن لو فرضنا أنه يعطيه الماهية، شنو معنى إعطاء الماهية؟ معنى إعطاء الماهية أن ماهية الحيوان متقومة بالناطق، هذا معنى إعطاء القوام، إعطاء الماهية. خب، إذا كانت الحيوانية متقومة بالناطق، نسأل هل مع الناطق جزء آخر للحيوان الذي هو الجنس؟ إن قلت أن له جزءان يلزم التسلسل. ليش؟ لأن الناطق أخذ معه جزء في الجنس. خب، هذا الجزء جنسي ولا فصلي؟ جنسي. خب، هذا الجنس معناه متقوم بالناطق ولا لا؟ إن قلت أنه غير متقوم بالناطق فقد انقطع التسلسل وثبت للحيوانية معنى غير متقوم بالناطق، انقطع التسلسل. إن قلت أنه لا، معناه متقوم بالناطق الثاني، قلنا هذا المعنى المتقوم بالناطق الثاني مركب من ناطق ومعنى. خب، هذا المعنى الثاني متقوم بالناطق أو لا؟ إن لم تقف السلسلة عند حد لزم التسلسل، إن وقفت كان الحيوان في نفسه معنى متقررا والناطق يعطيه الوجود ولا يعطيه الماهية، وإلا يلزم إما أن يكون الناطق عين الحيوانية إن لم تكن الحيوانية مركبة، أو التسلسل إن كانت الحيوانية مركبة من جزئين. فلو فرضنا الفصل جزءا من الجنس يلزم التسلسل، لو فرضنا الفصل جزءا من الجنس إما أن يلزم التسلسل أو الخلف. ليش الخلف؟ يلزم التسلسل. إن قلنا أن الجنس الثاني الجزء الثاني يعطي الجنس المعنى والماهية، فننقل الكلام إلى المعنى والماهية. تلك ذاك المعنى مركب أو لا؟ تقول مركب. ننقل الكلام إلى الجنس فيكون مركب أو لا؟ تقول مركب. وهكذا يلزم التسلسل. إن قلت لا ذاك المعنى غير مركب، هذا يلزم الخول. ليش هذا بعد يعطيه الماهية وذاك يعطيه الوجود؟ إن قلت أنه لا أصلا، الناطق عين الحيوان، عين الحيوان يعني مجاز عينه، هذا خلف، وخلف خلف التركيب أصلا، لأن صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. خب إذن لو قلنا بأن هذا الوجود فصل لهذا الوجود، إما أن يلزم التسلسل أو الخلف، وهذه نكتة استحالة أخذ المقسم مقوم. نقرأ المقدار. غرر في أن الوجود مطلق ومقيد وكذا العدم، ذكرنا هذا بالأمس. إن الوجود مع مفهوم العدم كلا مفعول مقدم لقوله قسم الذي سيأتي، كلا من إطلاق وتقييد قسم، يعني ينقسم في الواقع الوجود والعدم اقتسما الإطلاق والتقييد، يعني أخذ كل منهما من الإطلاق والتقييد شيئا. فالوجود المطلق ما هو المحمول في الهلية البسيطة كالإنسان موجود، والمقيد ما هو المحمول في الهلية المركبة كالإنسان كاتب، ورفع هذين عدم مطلق ومقيد. وفي تخصيص العدم بإضافة لفظ المفهوم إشارة إلى عدم اختصاص هذه القسمة في الوجود بمفهومه، ما قال إن مفهوم الوجود، قال إن الوجود، زي كأنه يشير إلى أن الوجود له إطلاق هم بالحاضر المفهوم هم بالحاضر حقيقة، بل جارية في حقيقته كما هو مصطلح أهل الذوق، فيطلقون الوجود المطلق على ما لا يكون محدودا بحد خاص، وهو حقيقة الوجود التي هي عين حيثية الإباء عن العدم وعين منشئية الآثار الجامع لكل الوجودات بنحو أعلى وأبسط، والمقيد يطلقونه على المحدود. فذكرناه. شو شيخنا؟ لا لا الحين ما الحين شيخنا، طبعا حتى الوجود المطلق غير المحدود بحد خاص هذا أيضا ينقسم إلى مرتبتين، مرتبة الوجود الحق ومرتبة الوجود المطلق. غرر في أحكام سلبية للوجود، منها أنه ليس الوجود جوهرا. لماذا؟ لأن الجوهر ماهية، إذا وجدت وجدت لا في موضوعين، والوجود ليس بماهية. ولا عرض، وقف منصوب بالسكون لغة، وسلب العرضية لأجل، ليش اختلف لحن التعليل هنا عن لحن التعليل هناك؟ العرض ليس ما هي عرضية، طبعا على المشهور أن العرض مفهوم وجودي منتزع من نحو وجود الأعراض. وأما على قول المحقق الداماد رحمة الله عليه السيد الداماد، فقد كان يرى أن العرض جنس أقصى، كما أن الجنس الجوهر جنس أقصى للجواهر، يقول كل الماهيات العرضية تنتهي إلى جنس العرض. خب بناء على هذا التعليل هو التعليل، العرض ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، الوجود ليس بماهية. لكن بناء على المشهور بعد ما نستطيع أن نقول أن الوجود ليس بماهية ولذلك لا يكون عرضا، هذا طبعا أنا أفسر عبارة المصنف. اختلف التعليل عنده، قال لأجل أنه أن لا موضوع له، الوجود لا موضوع له، الوجود بما هو وجود مو وجود العرض، الوجود العرض له موضوع، لكن الوجود إذا لم ينحض إضافته إلى العرض لا موضوع له، حقيقة الوجود لا موضوع لها. لكن الحق أن العرض سواء كان مقول ما هوية أو لم يكن مقول ما هوية فإنه لا ينتزع إلا مما له ما هي من حيث له ما هي من نحو وجوده. وإن كان تعليله لا بأس به صحيح. كيف والموضوع متقوم بالوجود؟ نعم مفهومه عرضان، أي عرضي، أي الخارج المحمول للمحمول بالضميمة، مفهوم العرض صادق على الوجود صدق الخارج المحمول على الماهية، خارج المحمول المحمول على الماهية الذي لا يكون داخلا في قوامها كحمل الزوجية على الأربعة عند اعتبار ذاته. هي مهم، يعني المطلب لا يصح بدون هذا التقييد. عند اعتبار ذاته، الوجود ليس جوهرا ولا عرضا باعتبار ذاته، ولما نتكلم عنه باعتبار ذاته نريد الأحكام الثابتة له، الثابتة له، لا بحيثية تقييدية ولا بحيثية تعليلية. الوجود بدون حيثية تقييدية وحيثية تعليلية ليس بعرض وليس بجوهر. أما بالحيثية التقييدية مثل الماهية، هو جوهر وهو عرض. بل بالعرض أي بتبعية الماهيات الجوهرية والعرضية، فيكون الوجود الخاص جوهران بعين جوهريتها، يعني وجود زيد جوهر بعين زيدية زيد لا بشيء آخر، بحيث يكون للوجود جوهرية ولزيد جوهرية. بل شنو؟ زيد جوهر لأنه زيد، عمرو جوهر لأنه عمرو، بعد الحكم حكم الماهية. قال وعرضا بعين عرضيتها لا بعرضية أخرى، بل يلحق الوجودات الخاصة أحكام أخرى للماهية من قبيل التضاد، من قبيل التماثل، من قبيل المساواة، وهكذا. هذه أحكام خاصة للماهية تلحق الوجودات لكن بسبب الماهيات. ومنها أنه لا شيء ضده. عرف الضدان عندهم بأنهما أمران وجوديان يتعاقبان على محل واحد، يندرجان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. أمران وجوديان، الوجود أمر وجودي لا هو الوجود. لما قلنا أمران وجوديان عنينا ماهيتين ثبوتيتين زين تنتسبان إلى الوجود في محل خاص يتعاقبان على محل واحد. قال لأن الضدين أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد وبينهما غاية الخلاف ويكونان داخلين تحت جنس قريب. والوجود ليس وجوديا بل نفس الوجود، ولا موضوع له حتى يتعاقب على موضوع، وليس داخلا تحت جنس لا بعيدا ولا قريبا، وليس بينه وبين غيره غاية الخلاف مما يكون وجوديا، بينه وبين العدم غاية الخلاف، ولا له غاية الخلاف والبعد مع شيء. ولذا تخلية الماهية عنه تحليتها به. يريد أن يقول أنه ليس له غاية الخلاف مع شيء مما له شيئية. جئني بأي شيء، بأي شيء ليكون له شيئية، سواء كان له شيئية الماهية أو شيئية الوجود، أي شيء. لا يوجد ما يصدق عليه شيء إلا والوجود متحد به. ما يوجد شيء، يعني هذا طبعا المسألة دي لعلها في العبارة واضحة، لكنها عند التأمل زين تكشف عن سعة رحمة الله. لاحظوا الوجود من سعته أعطى نقيضه ما يستحق من الشيئية. أنت تقول المعدوم المطلق، حتى المعدوم المطلق ببركة الوجود أصبح له ثبوت، ثبوت ذهني طبعا لأن المعدوم المطلق لا يثبت، لكن هذا المقدار لما كان من حق المعدوم المطلق الوجود هم أعطاه من سعة رحمة الوجود أنه وصل إلى هذه المراتب من السعة. ليش؟ لأن هذه مرتبة وجودية أعطاه. أنت تقول الماهية شيء ليست موجودة، زين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان شيئا ولم يكن مذكورا؟ الماهية تكون شيء لكن غير مذكور، يعني غير موجودة. مثلا نقول الماهية التي فرضت أنها شيء، فرضت أنها شيء ليست موجودة في عالم تخلية يعني في عالم الاعتبار الذهني الذي يجردها عن كل ما عداها، صحيح؟ خب تجريدها عن كل ما عداها هو عين توصيفها بالوجود وخلطها بالوجود. لماذا؟ لأنها لولا الوجود في هذه المرتبة من مراتب التصور لم يكن لها ثبوت أصلا، حتى ذاتها وذاتيتها لا تثبت لها. فإذا تخلية الماهية عن الوجود عين تخليطها وتحليتها بالوجود. فإذا ليس للوجود غاية الخلاف مع شيء مما له حد الشيئية المعوية أو الوجودية، ولا ما مثله لأن المثلين هما المتشاركان في الماهية ولوازمها. المثل هنا طبعا ليس المقصود به ما يذكرونه في قاعدة استحالة الاجتماع المثلين، بل المثل المقصود به ما يذكر في قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. الأمثال شنو هنا؟ الأمثال هي عبارة عن الأفراد المندرجة تحت ماهية نوعية واحدة، هذا الأمثال. مثل زيد وعمر يقال عنهما أنهما مثلان. طيب الوجود له مثلان؟ لا، لأن المثلان هما أمران مندرجان تحت ماهية نوعية واحد، والوجود ليس له ماهية نوعية، والوجود لا ماهية له نوعية أو غيرها، بل لا ثانية له، فضلا عن الضد والند. يعني فضلا عن المكان، الند كأن الند قسم خاص من المثل، وهو المثل الشبيه بالشيء تماما، زين، إلا من جهة الذات. لا يقال عن زيد أنه ند لعمر. ليش؟ لأن عمر مثلا أشجع من زيد، أكمل من زيد، لكن يقال لبكر أنه ند لعمر لأنه قريب منه في المواصفات. فكأن الند يتخصص من الأمثال بخصوصيات تجعله قريب من نده مثلا. ولذلك لما مثل نفى أصل المثل قال فضلا عن أن يكون له ند، لأن الند قسم خاص، فإذا نفينا العام انتفى الخاص. والند إذ لا ميز في صرف الشيء، فكل ما فرضته ثانيا له فهو لا غيره. الوجود صرف الوجود لا مثل له ولا ثاني له، إذ كل ما يفرض غيره فهو وجود من جهة من الجهات، وهو باعتبار وجوده راجع إلى أصل الوجود، ومنها أنه ليس جزءا يأتي. وصلى الله على محمد وعلى آله.
مقيد بالإطلاق، الوجود الحق غير مقيد بقيد أصلا. هو بس مقيد بالله بشرفه.
بالإطلاق. يعني أنت تلاحظ جوهر، وتلاحظ عرض، تلاحظ مجرد، تلاحظ مادي، لكن مع ذلك تلاحظ أن هذه المراتب المتعينة كلها من جهة الوجود مأخوذة بنحو التجلي لا التجافي، بحيث يكون الوجود ساريا فيها غير ممتاز عنها، ولا هي ممتازة عنها من جهة، وإن كان هو بذاته ممتاز عنها. فأنت تلاحظ أن الوجود في هذه المرتبة يتقيد بالإطلاق. يعني إذا لاحظت نفس الموجودات أنت ما لاحظت الوجود، إن لاحظت الوجود بدون أن تلاحظ الموجودات، بدون أن تلاحظ الموجودات أصلا، بحيث لا تقول عندي فكذا وكذا، هذا هو مرتبة الوجود الحق. إلى إذا لاحظت الوجود الذي يعطي هذه الوجودات هوياتها وماهياتها أيضا بالتبع، هذا يصير الوجود المطلق. فأنت تجمع في هذا الوجود المطلق بين إطلاقه وثبوت التعينات، وهذا المقصود بالتقيد بالإطلاق. نعم، المقام الفعل، هذه مرتبة النورية، هذه مرتبة الرحمة، هو بفعله سار في الموجودات.
هذا الأساس بأن الإيمان
خالي المبشر إنه لا حد له على هذا الأساس، هو مخلوق بلا إشكال الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن
الله سبحانه وتعالى بعد لا يحتاج إلى أن يجعل جديدا أصلا أو خلقا جديدا بعد، كل شيء من هذا الوجود المبشر.
نعم صحيح.
زين، ما معنى قول الشيخ المطهر في شرحه أنه الوجود المطلق اللا بشرط الذي يكون لا شرط قيد له هو الله سبحانه وتعالى، والوجود المطلق اللا بشرط عن أن يكون محدودا أو غير محدود؟ ليش محدود؟ علينا أنه محدود.
يعني شيخنا كلام الشهيد المطهري صحيح رحمة الله عليه، صحيح الوجود الحق وجود لا بشرط، الكلام فقط أن اللابشرطية هنا اعتبرت قيدا أو لم تعتبر قيد. التفرقة بين اعتبارها قيد وعدم اعتبارها قيد مع ثبوتها في الواقع، يعني تفرقة شوي دقيقة بحيث قد ينشأ الخلاف فيها من جهة التعبير وضيق الخناق. الفلاسفة، يعني فلاسفة الحكمة المتعالية، نتكلم عن فلاسفة الحكمة المتعالية، يرون أن الموجودة بشرط لا عن جميع الأشياء هو وجود الله سبحانه وتعالى، بخلاف العرفاء. العرفاء يرون أن الوجود لا بشرط هو وجود الله، لكن الوجود لا بشرط عندهم له مصداقان، لا مصداق واحد. المصداق الأول وجود الحق. وجود الحق شنو الوجود الحق؟ الوجود الذي لا يلاحظ معه غيره أصلا. أصلا لا يوجد عندنا هناك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا سماء ولا أرض ولا زيد ولا عمر زيد، هذا الوجود الحق، وأخذ لا بشرط طبعا، لأنه ليس هناك شيء حتى يكون شرطا، وليس هناك شيء حتى يكون لا بشرط من جهته. أصلا لا معنى لا بشرطية والبشرط لائية والبشرط شيئية إذا لم يكن هناك شيء يصح أن يكون قيدا للموضوع، فهي سالبة بانتفاء الموضوع. والسالبة بانتفاء الموضوع أشبه بالسلب المحض منها، أشبه طبعا، ها نقول أشبه بالسلب المحض منها بالإثبات، وأشبه منها بالسلب مثلا المقيد. الوجود المطلق مو هالشكل. الوجود المطلق عندنا مراتب، مراتبا غنى وفقرا تختلف. عندنا مرتبة ليس لها حد إلا أنها لا حد لها، وعندنا مرتبة ليس لها من الوجود إلا أنها قوة الوجود، وبين هاتين المرتبتين مراتب لا تحصى. هذا الوجود المطلق سار في جميع هذه المراتب، فمقابل هذه الوجود، هذا الوجود المطلق شيء، لكن المقابلة ليست في الواقع خلف السريان، المقابلة في مرتبة التعينات والاعتبارات وأمثاله. فهو باعتبار مطلق، باعتبار آخر متقيد متحصص الشكل. فهذا الوجود المطلق ليس هو الله، هذا فعل الله سبحانه وتعالى.
إذا
بشرط
من جهة المحدودية
وعدمها من هذه الجهة، لا بشرط من جهة المحدودية، ما أدري عن الحين عاد عبارة الشهيد المطهري، بس أقصد أن عبارة الأولى أن الوجود لا بشرط هو الله صحيح، لكن بمعنى من المعاني. لاحظ أنه من مراتب الوجود المطلق الذي هو فعل الله مرتبة الوجود بشرط لائية من جميع الأشياء، هذه من مراتب الوجود المطلق. والتغاير بين وجود المرتبة بشرط لائية مع الوجود المطلق اعتبار تغير اعتباري معهم.
تتضح إن شاء الله مثلا أيضا تدريجا.